أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وصل الكلام إلى التنبيه الثالث والكلام في عدة نقاط النقطة الأولى أنحاء لحاظ الشارع للجزء وهذه النقطة تمهيدية لفهم المطلب ومحل البحث هناك عدة أنحاء لملاحظة الشارع للجزء الذي يعتبره في المركب النحو الأول أن يلحظ الشارع الجزء على نحو لا بشار من حيث الزيادة والنقيصة كملاحظة الشارع للتسبيحات الأربع فلاحظها لا بشرط مثلا من حيث النقيصة والزيادة عن الثلاث مرات فقال اعتب التسبيحات ثلاثا لا بشرط أن تقل فتكون اثنتان أو تزيد فتكون أربع النحو الثاني أن يلحظ الشارع الجزء على نحو بشرط لا كأن يقول ائتب بالركوع بشرط أن لا تضم له ركوعا آخر فحينئذ إذا جاء المكلف بركوعين وإن كان قد زاد ركوعا بنظر العرف لأن الركوع الثاني يعتبر زيادة عرفية لكنه في الواقع لم يعتب الجزء الواجب فيكون ذلك نقصان وليس زيادة لأن المطلوب ركوع على نحو بشرط لا فإذا ركع ركوعين فلم يأتي بالركوع الواجب فصارت الصلاة ناقصة لأنه لم يأتي بالركوع وإن كان العرف يرى هذا الركوع الثاني زيادة فلا بد أن تلتفت لهذا النحو الثاني الذي ذكرناه لأن المصنف أشار له لذلك قال لا تتصور الزيادة إنما تتصور النقيصة النحو الثالث أن يلحظ الشارع الجزء على نحو لا بشرط كما قلنا في النحو الأول، ولكن قد يلحظ هذا الجزء الزائد على نحو بشرط لا بلحاظ المركب وليس بلحاظ الجزء، أن يلحظ الشارع هذا الجزء الزائد على نحو لا بشرط، أن يلحظ الشارع هذا الجزء بنحو لا بشرط من حيث ضم جزء آخر له، ولكنه قد يلحظه بنحو بشرط لا من حيث مجموع المركب. مثال ذلك، أمثل لك بالمثال حتى تتضح لك الصورة. ومثال ذلك سجدة التلاوة الواجبة، كما لو سمعها المكلف أثناء الصلاة وبعدما أتى بسجدتين، سمع آية من آيات السجدة الواجبة، فدليل جزئية السجدة أخذ على نحو لا بشرط، فلو جاء بسجدة إضافية للتلاوة لم يؤثر ذلك على جزئية السجود، فالسجود باقي على حاله لم يكن نقصانا فيه، لكن لعل المركب بتمامه يعني مجموع الصلاة أخذت على نحو بشرط لا، بمعنى أن الشارع اشترط في الصلاة ألا يؤتى فيها بسجدة التلاوة كما هو كذلك فعلا. إذن فالتفت يا مولاي الجليل لمحل الكلام، ومحل الكلام هو في النحو الثالث، كل البحث الآن ينصب على هذا النحو الثالث، فليس كلامنا في النحو الأول إذا أخذ الجزء وكذلك المركب على نحو الله بشرط، فلا يضر هذا الجزء الزائد لا في الجزء ولا في المركب، وليس الكلام في النحو الثاني وهو ما إذا لوحظ الجزء على نحو بشرط لا، لأن هذه الزيادة ستوجب النقصان لز زيادة، وكانت هي زيادة عرفية لكن شرعا لم يأتي بالجزء، لأن أخذ الجزء بنحو بشرط لا. وأما بالنسبة إلى النحو الثالث الذي يكون الجزء ملحوظا على نحو لا بشرط، وأما المركب فهو يحتمل لا نجزم، يحتمل أنه لوحظ على نحو البشرط لا، فهو الذي يأتي فيه الباح. فحينئذ إذا جاء المكلف بسجدة التلاوة أثناء الصلاة نشوك أن الواجب عليه صلاة بهذه الأجزاء الأحد عشر مع جزء أو شرط إضافي وهو عدم سجدة التلاوة، يعني عدم المانع، وهذا هو الأكثر، أو أن المطلوب من المكلف صلاة بأحد عشر جزءاً ولو انضمت لها سجدة التلاوة، فليس عدم سجدة التلاوة جزء من أجزاء الصلاة أو شرطاً من شروط الصلاة، وهذا هو الأقل. فيدور الأمر إذن بين الأكثر أن المطلوب 11 جزء مع عدم المانع، يعني عدم جزء آخر وهو سجدة التلاوة، أو مع عدم شرط آخر وهو مع عدم جزء آخر أو عدم شرط آخر وهو سجدة التلاوة مثلا، وهذا هو الأكثر. أو أن المطلوب هو الأقل، مجرد 11 جزءا، وأما الزائد لا يضر إن دخل في الصلاة أو لم يدخل فيها.
توضيح
أكثر، هي السجدة هي إضافة زيادة على الأفعال، أو بأن هي نفس السجدتين،
نفس السجدتين،
أنا أضيف
فيها
نية
سجدة هذا وجوب السجود
مع التلاوة. لا، هذا المفروض أنه يأتي بسجدة التلاوة ليس على أساس أنه يضيفها للسجدتين اللي في الصلاة، لا، سمع آية السجدة فسجد في أثناء صلاته سجد الواجبة في أثناء الصلاة، وليس بقصد أن يضم للسجدتين سجدة ثالثة فيكون قد شرع، لا، إنما المقصود أنه جاء بسجدة ثالثة من باب امتثال الأمر الواجب وهو السجود عند سماع آيات السجدة الواجبة، وهذا مبطلة للصلاة. ولذلك إذا تصلي في مكة المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، عد صلاتك مولاي دائما وكثيرا ما يأتي إمام الجماعة بالسجدة الواجبة، ما تقول لا طبوا على ذاك وسجدوا، وانت بعد تسوي بعد واجب عليك وتعيد صلاتك بعد ذلك، بطلت الصلاة.
نايم في الصلاة قاعد نايم شكل الصلاة
إيه
ما ركعة
نايم في المدينة تقول الله وسيلة سجد شكل
نايم لطيف إيه نعم دائما يعني صلوا خصوصا في صلاة الصبح
جمعة.
على كل نعم صل معهم واحد خوف صل معهم، لكن إذا بعد هذا بعد دليل آخر، ذاك قال صلوا معهم تقية وكذا، لكن ما يشمل هذا. على كل حال ممكن يصير فيها خلاف، ممكن، لكن هو المعروف أنها باطلة. خوف وين وصلنا الآن؟
فيدور الأمر بين الأقل
وأكثر هنا، واضح هذا يا كيف؟
ارتباطيين.
إيه أكيد ارتباطيين، البحث في الأقل والأكثر الارتباطيين وليس الاستقلاليين، والكلام إنه مركب وهو الصلاة. هذا يا مولاي ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية الآن، هل تجري البراءة عن الأكثر يعني عن المانعية أم لا تجري؟ كما إذا شككنا أن الصلاة الواجبة أخذ فيها عدم سجدة التلاوة على نحو الجزئية مثلا، إن من أجزاء الصلاة لا تسجد سجدة التلاوة، أو على نحو الشرطية، هذا طبعا إذا صح أن يكون الأمر العدمي جزءا، لأن الأمر العدمي لا يصح عقلا أن يكون جزءا، لأن الأجزاء خاصة بالأمور المؤثرة التي لها تأثير وفاعلية، والعدم ليس مؤثر، فلا يصح عدم الجزء أن يكون، فلا يصح أن يكون الأمر العدمي جزءان. على كل حال أفاد المصنف الآن، هل تجري البراءة أم لا؟ أفاد المصنف بأن البراءة العقلية لا تجري، فلو شككنا أن سجدة التلاوة مانعة أم ليست مانعة من صحة الصلاة فلا نستطيع إجراء البراءة عن الماء نعية. والسر في عدم جريان البراءة العقلية ما تقدم من البرهانين، وهما: البرهان الأول العلم الإجمالي الفعلي من جميع الجهات، حيث عندنا علم إجمالي فعلي، إما الواجب صلاة بأحد عشر جزءا مع عدم سجدة التلاوة مثلا، أو وهذا هو الأكثر، أو أن الواجب صلاة بأحد عشر جزءا فقط ولو كانت معها سجدة التلاوة، وهذا هو الأقل. ومع وجود هذا العلم الإجمالي الفعلي من جميع الجهات، فالعقل يحكم بالاشتغال بنظر المصنف، وبالتالي يلزم الأخذ بالأكثر، يعني صلاة بأحد عشر جزء مع عدم هذا المانع وهو سجدة التلاوة، فلو سجد المكلف سجدة التلاوة وجبت عليه الإعادة. البرهان الثاني لزوم تحصيل الغرض، حيث لدينا يقين بأن للمولى غرض من الصلاة، فإذا صلى المكلف مع سجدة التلاوة وهو الأقل نشك في تحقق الغرض، والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني ولزوم تحصيل الغرض، وبالتالي تلزم إعادة الصلاة بالأكثر، يعني بأحد عشر جزءا مع عدم سجدة التلاوة فلا تجري البراءة العقلية. هذا كله بالنسبة للبراءة العقلية. وأما البراءة الشرعية فذكر المصنف بأنه يمكن جريان البراءة الشرعية كما تجري في الجزئية وكما تجري في الشرطية، كما قلنا سابقا تجري في الماء نعية. فإذا شككنا في مانعية سجدة التلاوة وأن الشارع جعلها مانعا أمكن إجراء البراءة عن الماء نعية، والمانعية مجعولة بالجعل تبعي وليس بالجعل الاستقلالي كالجزئية والشرطية، المجعولتين بالجعل التبعي، فتحصل إذن مما تلوناه كله أن المصنف يرى عدم جريان البراءة العقلية عن المانعية وجريان البراءة الشرعية، واضح؟ لكن الإشكال الذي ذكرناه سابقا وأشار له المصنف يأتي هنا
بأنه إذا لم تجري البراءة العقلية لكون العلم الإجمالي علة تامة لم تجري البراءة الشرعية، لأنه يؤدي إلى الجمع بين الضدين أو النقي ضين. هذا ذكرناه سابقا إن شاء الله. واضح الآن الكلام. النقطة الثالثة، هل الزيادة توجب بطلان العمل المأتي به أم لا؟ ولو بسبب آخر غير المانعية، دير بالك، أفاد المصنف بأن هناك فرضين للبحث. دقق العبارة، شوف يعني عبارة المصنف كلها 10 أسطر في هذا التنبيه. الشيخ الأعظم في فرائد الأصول قرابة 25 صفحة، المصنف اختزل هال 25 صفحة في 10 أسطر. سبحان الله. الفرض الأول أن يكون الواجب توصلياً، أن يكون الواجب توصليا كتجهيز الميت مثلا، كما إذا جهز الميت ووضع معه صليب في كفنه فيشكل الآن أن هذا الصليب الموضوع في الكفن الذي هو زيادة مانع موجب لبطلان تجهيز الميت أو لا يوجب بطلان التجهيز للميت. مع أن المجهز قد أتى بهذا قاصدا الزيادة، يعني وضع الصليب بقصد الزيادة. وحكم هذا الفرض يا مولاي الجليل كما أشار المصنف أن الامتثال لهذا الواجب التوصلي متحقق ولو وقعت فيه زيادة، فتجهيز الميت صحيح شرعا. سواء صدرت هذه الزيادة وهي وضع الصليب في كفن الميت عن جهل قصوري فلا يعلم المجهز أنه لا يجوز وضع الصليب مثلا، أم عن جهل تقصيريا، أم عن نسيان، بل حتى لو كان عن عمد وبقصد التشريع، يعني هذا الذي وضع الصليب يعلم أنه مثلا حرام ولكن يقول أنا سأضعتش، فمع ذلك يصح هذا التجهيز. وذلك لما قلناه من عدم المانعية حيث نجري البراءة عن الماء نعية، لأن نشك أن هذا مانع أم لا، فنجري البراءة عن المانعية. ولأجل عدم اعتبار قصد القربة في الأمور التواصلية، فحتى لو قصد هذا المجهز التشريع وقصده حرامون، فمع ذلك الامتثال متحقق، لأنه ليس مشروطا بقصد القربة، هذا في الواجب التواصلي. دير بالك يا مو لا الجلي. جزاك الله خير كثير. الفرض الثاني أن يكون الواجب تعبديا، كالصلاة مثلا، كما إذا أتى المكلف في الصلاة بسجدة التلاوة. وهذا الفرض الثاني له صور ثلاث، دقق فيها. الصورة الأولى أن يأتي المكلف بسجدة التلاوة في الصلاة الزائدة عن جهل قصوري أو جهل تقصيري أو نسيان، فكان يظن أن السجود واجب في الصلاة جهلا قصوريا أو تقصيريا أو نسيانا. وحكم هذه الصورة يا شيخ مهدي صحة الصلاة، فلا تضر هذه الزيادة لا من حيث المانعية لجريان البراءة عن المانعية، لأننا نشك أن هذا مانع في الأجر البراءة، ولا من حيث قصد القربة والأمر، لأن المكلف قاصد امتثال هذا الأمر الواجب وهو الصلاة، ومجرد الإتيان بهذه السجدة زيادةً لا يخرجه عن كونه قاصدا للقرب، لأنه أتى بها جهلا بالحكم، إما قصورا أو تقصيرا أو نسيانا، فلا يوجد تشريع من حتى يتنافى مع قصد القرب. هذه يا مولاي الجليل الصورة الأولى. ها عندنا مولد اليوم مولاي. الصورة الثانية، والخطيب قاعد يباوع يقول ها مجلسنا لا تحرقوا مجلسنا مولانا. الصورة الثانية أن يأتي المكلف بالزيادة بقصد التشريع، فيقصد المصلي بسجدة التلاوة التي جاء بها التشريع، بحيث لو لم تكن سجدة التلاوة واجبة فلا أصلي هذه الصلاة، فلا أصلي إلا على فرض وتقدير أن هذه السجدة واجبة. هذه الصورة الثانية، وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالات ثلاثة تأتيك حتى لا نحرم أنفسنا من مولد الإمام من ذكر مولد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، والحمد لله رب العالمين.